بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين رب العالمين. قال الإمام مالك في موطئه من رواية يحيى بن يحيى قال: باب جامع الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟
أي نعم. قلنا إحنا الآن يعني الإجماع على أنه الاستنجاء بالماء هذا يجزي، والأحجار هذا على الاستحباب، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولا أظن بأن هنالك من يقول بأن هنا المسح على الحجر هو واجب ولا يجزئ غيره. نعم.
وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف
فرطهم على الحوض؟ أي تقدمهم على الحرف. نعم.
قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: رأيت لو كان لرجل خيل غرل محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة.
الغر هذا من آثار الوضوء، فلهذا من السنن استحباب للوضوء. فالغر تكون هذه علامة بيضاء في رأس الفرس، والتحجير أيضا علامة بيضاء في قدم الفرس، وتكون في ثلاث أقدام الفرس. فقال: في خيل بهم، يعني شديد السواد. قال: بهم، هذا تأكيد له أيضا، يعني يدل على أن هذا الخيل شديد السواد، وفيه علامة. هذه العلامة تميزه، يعني أنت لاحظ، أنت تنظر إلى خيل، إلى فرس أسود سواد، وفيه علامة برأسه بيضاء، في قدمه بيضاء، كيف يكون مميز؟ يعني تميزه يعني شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين يأتون إلى الحق بهذا، يعني حتى يكون أقوى الذنب. نعم.
قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرضا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال من عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول:
هو قال: فلا يا الله، أما قالتها فأتون يوم القيامة غرا محجلين أثر الوضوء، لا من أثر الوضوء. هذا البياض نور، الغر هو مثل النور، يعني نور يكون في الرأس وفي أهل. هذا النور من أري الدلالة على أنه الذي لا يصلي لا يصلي لا ليس له هذا النور. وقد يأتي النور لألفاظ تعددة، الله سبحانه وتعالى قال: فضرب بسور باطنه في رحبة وظاهره من قبل العذاب، ينادونه: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. إلى قال: قيل: ارجعوا وراكم. أشاهد من الآية: فليسوا نورا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. زين، يمشون على الصراط. زين، هذا النور من أين يصلونه؟ يحملونه من الوضوء كما في هذا الحديث، يحصلونه من العمل الصالح. النور الذي يأتي من العمل الصالح هو الصلاة، وما يتقدمها يجدونها في هذا النور، يجدونه في قبرهم ويجدونها يوم القيامة عندما يأتون إلى الحوض إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم زين ويجدونها عند الصراط قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الخلايات زين فمن لم يجعل له نور في الدنيا فليس له نور في الآخرة فمن يأخذ من الأعمار فرصة إذا ذهب يومك ذهب بابك مر الساعة هاي الساعة بعد ما ترجع صار عك 30 وساعة ساعة 50 وساعة بعد ما ترجع انتهت فأفضل ما يكون ما تحرص عليه هو الوقت يعني الوقت هذا نصوع عليه قال فلا يذاد رجال يذاد يعني من الذوق من السوق يسوقهم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس قال لي من خمسة ذود في البعير قال صدق
شيخنا صوتكم يتقطع كثيرا
هذا سمي
الصوت يتقطع كثيرا فوالله لم يوجد مشكلة بالشبكة أو ما إلى ذلك الآن توقف تماما
خرج سيدخل إن شاء الله
الصوت بلا زعم عليك حبيبي
الآن جيد. الآن جيد لكن الميكروفون واقف شيخنا حتى لو
إيه ميكروفون لازم تفتح لي أنت ما أعرف من تيد أطلع أخر أدخل
لا الآن صوتك مسموع شيخنا الآن
لا بس إذا
لازم أقطع
إذا رفع إيده يطفى كما عندكم تفعلوا
طيب. ايه الان يعني لما تقطع الصوت عنده قلنا احنا الوقت مهم جدا ويوم القيامة هذا النور نحتاجه في قبرنا ونحتاجه في عند الحوض ونحتاجه يوم القيامة على الصراط كما قال تعالى قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فالإنسان يكون حريصا على وقته فإذا ذهب يومك ذهب بعضك نعم قال فلا يذادن رجال عن حوضي الذوق قلنا هو السوق فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من خمس قال ذود صدقة ذود يعني يقصد به البعير التي يذودها الراعي يعني يسوقها إلى المرعى نعم فلا يذادن رجال عن الحوض أن يساقون ويبعدون عن الحوض نعم كما يذاد البعير لاحظ فلهذا ناسب هذا اللفظ نعم تفضل حفظك
أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا
أي طبعا بعض أهل البدع يستدل علينا ويقول وهذه تتبعوا دائما إخواني اتبعوا على الشبهات اتبعوها اتبعوا يعني الردود عليها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول جاء كما جاء في الصحيح أصحابي أصحابي فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعد فهذا فيه أوجه الوجه الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء لا يعلم كل شيء نعم وإنما ما يأتيه من السلام كما جاء في حديث الذي رواه الإمام النسائي وغيره هنالك ملائكة قال سياحون يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال يبلغونني السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه بعض الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه ظنهم على إيش؟ على ما مات عليه، فما كان يعلم أنهم ارتدوا وابتعدوا. ولا يحتج بهذا الحديث على من يقول بأن الصحابة ارتدوا إلا خمسة أو إلا أربعة، هذا يعني كذب وافتراء. يعني هل يعقل أنه الدين الآن كله يقام على أربعة صحابة؟ مستحيل، السابع المستحيلات، يعني هذا حتى العقل لا يقبل. نعم، فضل حفظك الله.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
قال يحيى يعني طبعا هنا عندنا احنا بعض الأحاديث التي جاءت في هيئة وصفة الصلاة هي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان جالس في منطقة قيل في الزوراء، هذه الزوراء في منطقة السوق قريبة عن المسجد، رواية أخرى يعني المهمية قريبة عن المسجد ليست ببعيدة يعني. نعم، فآذنه بصلاة العصر، يعني قال له صلاة العصر، فدعا بماء وقال ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. نعم، فضل حلقة.
قال يحيى قال مالك رحمه الله ورضي عنه أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
أي نعم، إذن الصلاة والصلاة كفارة لما بينهما ما لم تجتنب الكبار، لأن الكبار تحتاج إلى تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فإذا الكبائر تحتاج إلى إيش؟ إلى توبة. أما الصغائر فهذه يكفر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، يكفرها الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. زين، أما الكبائر تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى توبة كما قلنا. نعم.
قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت خطاياه من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه.
في أشفار عينيه جمع شف، يعني الهدب للعينين. زين، في دلالة على أنه الوضوء يعني الوضوء أو الوضوء وليس الوضوء، يعني عملية الوضوء هي كفارة لهذه الذنوب. زين، هل تخرج حقيقة أم هي كناية عن أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب؟ يعني قيل هذا وقيل ذاك. قال وإذا استنثر خرجت خطايا من أنفه، وقلنا أن الاستنثار يسبقه الاستنشاق، وقلنا في دروس سابقة هذا يسمى عند الأصوليين دلالة اللزوم. ماذا يعني دلالة اللزوم؟ يعني يستلزم من الاستنثار أي خروج الماء من الأنف استنشاق، فيستحيل أنه إنسان يستطيع أن يخرج ماء من خشمه من أنفه عفوا دون أن يستنشق. واضح؟ كما أقول لك سقف، فيستحيل أنه يكون سقف إذا لا يوجد جدران يعني تحمل هذا السقف. نعم، فضل.
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
نعم، إذن هذه كما قلنا، والفائدة هنا عندنا الظفر في القراءة سبعة بضم الضاد الضاء المشالة، بضم الضاء المشالة. شنو ضاء مشالة؟ يعني هاي الضاء المشالة أخت الطاء. إذا سمعت ضاء مشالة يعني أخت الطاء. زين، بضم الضاء المشالة والفاء ظفر هكذا، وهي عند القراءة السبعة، ويصح بسكون الفاء ظف هكذا، ويصح بكسر الضاء والفاء ظفر هكذا، وصحها ظفر كما جاء في القراءة السبعة. نعم، إذن هذه كفارة للوضوء، كفارة للذنوب والخطايا. نعم، ثم كان مشيه المسجد وصلاته نافلة له. نعم، فإسباغ الوضوء خاصة على متاره هي من التي ترفع الدرجات وتمحو السيئات، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرباط الجهاد. قال: إسباغ الوضوء على متاره وكثرة الخطأ للمسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. قال: فذلك بالرباط، يعني الجهاد، جعلها بمنزلة الجهاد، كررها ثلاثا. نعم، تفضل.
قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
نعم، هذه يعني أيضا دلالة على أن الوضوء هو كفارة للذنوب، لكن للصغائر وليست الكبار. أيضا فائدة مثل مسألة عبد الله الصنابحي، هل هو عبد الله أو أبو عبد الله؟ اختلف في ذلك، ويعني هل له صحبة؟ ليس له صحبة، كلام طويل جدا، يعني في دروس متخصصة في إذا يسر الله لنا نفصلها بإذن الله تعالى. نعم، تفضل.
قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس كل لهم حتى توضأوا من عند آخرهم.
نعم، أيضا في هذا الحديث استدل من ذهب لأنه لا يجب غسل اليدين قبل وضعهما بالإناء، لكن يد النبي صلى الله عليه وسلم يد طاهرة، وهنا أيضا هذه كانت في قيل منطقة زوراء اللي هي في السوق، زوراء في السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء، وفي الفور هذا في يعني روايتان، وأقواهما أنه الماء يفور كما يفور القدر، شوف القدر من يغلي بالماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا ويخرج الماء من يديه إلى أعلى. طبعا الرواية الأخرى تقول لك لا، تقول لك هو وضع يده على الماء والماء زاد، لكن هذه أبلغ زين في الإعجاز. وفور الماء من يده صلى الله عليه وسلم يعني ورد بأحاديث متواترة، بطرق عديدة منها هذا طريق حديث أنس بن مالك، منها عبد الله بن مسعود، منها جابر بن عبد الله، منها عبد الله بن عباس، منها يعني من كثير من الصحابة، وبطرق عديدة بلغت حد التواتر، وهو وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. عددهم قيل 80 وقيل 300، يعني في بعض الروايات عندما سئل أنس كم كان عددكم قال 300، ويعني اختلفوا في عددهم، لكن كانوا يعني عددا كانوا كثيرون، يعني كانوا كثيرين بحيث يصل أعدادهم إلى المئات. نعم، فضل حفظك الله.
قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجبر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه الأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى.
نعم، نعيم طبعا اللي كان يجمر المسجد هو وأبوه، نعم، وقيل مكة، نعم، ففي هذه الحديث أيضا أنه كثرة الخطأ إلى المسجد والوضوء كلها من الكفارات وتمحي السيئات، لكن كما قلنا الصغائر وليس الكبار. نعم، تفضل.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء.
أي هذا رأيه، بل حتى الإمام مالك رحمه الله ما كان يأخذ بهذا القول، يعني نعم رأيه يرى هكذا، وقلنا إحنا الآن الإجماع على أنه الاستنجاء بالماء هو أفضل من الحجارة، يعني لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ورائحتها، وهذا هو المطلوب. نحن لا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بإزالتها بالحجر، لكن كان يعني في ذلك الزمان كان بالحجر، لأن ما عندهم الماء متوفر كما هو موجود الآن. وخذنا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، في درس السابق، وضوء النساء من التصفيق، لأنه عندما يأتي بالماء ويمسح على لا حياء في العلم على فرجه على دبره، يمسح على دبره فيشبه التصفيق، والتصفيق هو خاص بالنساء، فلهذا قال ذلك وضوء النساء. نعم، تفضل.
قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
أي طبعا احنا تكلمنا في دروس سابقة، قلنا احنا نجاسة الكلب اختلف فيها الأئمة الأربعة وكل استدل بدليل. عندنا الإمام الشافعي والإمام أحمد قالا بنجاسة الكلب ولعابه وكله نجس، يعني كل الكلب نجس، زين، استدلوا بهذا الحديث. وأبو حنيفة قال فقط اللعاب هو النجس، أما باقي الكلب ليس به نجس، يعني إذا جاء كلب مثلا عد الأحناف و مثلا مسحته او كذا يعني ما تتنجس، زين. اما عند المالكيه عندهم الكلب طاهر وليس بنجس، زين. سياتي شخص يقول يا شيخ مو هذا الحديث موجود؟ قالوا نعم، المالكيه قالوا هذا الحديث للند وليس لي الوجوب. قالوا وهذا ايضا قال به الاحناف، قالوا هو اصلا يعني انه جاء باحاديث اغسلها 3 أو 5 أو 7، يعني هاي روايات جاءت. وأيضا أنه أبو هريرة رضي الله عنه عمله خالف قوله، لاحظ كيف يستدلون، وهذا أحناف عندما يفصلون في المسألة كيف عمله يخالف قوله، قالوا وغسل 3 أبو هريرة رضي الله عنه وأرضى، نعم، فدل على أنه ندب وليس إيش وليس وجوب، زين. فقالهم هذا الحديث يعني يدل على أنه يعني نجاسة الكلب. قال المالكية قالت لو كانت نجسة لما جعل الله من يعني كما تعرفون أنه الكلاب تكون معلمة. يعني شو المعلمة؟ يعني تستخدم بالصيد. كلاب معلمة تعلمها حتى تستخدم بالصيد. زين هذه عندما تستخدمها بالصيد ستأخذ ليش الصيد بفمها. زين لو كان نجسا هكذا يقول المالكية لكانت تنجس ايش الصيد، وعندما يمسكها الصياد يتنجس ايده. زين النبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا وقال ان هاي نجاسة ويجب ان تغسلوا يدكم، وتأخير البيان عند وقته لا يجوز. وهذا طبعا قول قوي جدا للمالكية، قول قوي جدا للمالكية. لكن واحد يعني إنسان يستبر لدينه، فأنا أخذ بقول الأحناف أن اللعاب نجس، أما كل الكلب نجس لا دليل عليه، كل الكلب نجس لا دليل عليه. واختلفوا فليغسلوا سبع مرات حديث أولاها بالتراب، وحديث أخراها بالتراب، وصار فيها يعني عدة روايات. زين والتفصيل كما ذكر.
قال وحدثني عن مالك أنه تلاوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
أي نعم، الاستقامة يعني كلمة بليغة تدل على يعني كلمة جامعة. استقيم في عبادتك، استقيم في أقوالك، استقيم في أخذك وعطائك، استقيم يعني استقامة كلمة بليغة جامعة لكل المعاني. قال ولن تحصوا، اختلف المفسرون في هذه الكلمة على إلى أقوال ولن تحصوا. قول إنه قالك يعني لن تحصوا، لن تستطيعوا أن تأتوا بالاستقامة ولو بذلتم كل الجهد. الإنسان هو يعني مخلوق على في شهوة، والشهوة تحث على المعاصي. ماكو إنسان معصوم بهذا الكون عدا الأنبياء. وسبب العصمة الوحي. حتى الأنبياء لولا الوحي أم يخطئ. يعني هو بذاته النبي زين يعني ما معصوم من الخطأ، لكن لوجود الوحي فالله سبحانه وتعالى جعل فيهم العصمة. زين لوجود الوحي، فإذا أخطأوا صلى الله عليه يأتي الوحي وينبههم. واضح. أما غير أنبياء فلا يجد توجد عصمة، ما يوجد عندنا عليه السنة عصمة. قيل القول الثاني قالت إنه لن تحصوا، أي لن تحصوا كل الأعمال، فاللي تعرفون أعملوا به كما يقال مداومة على قليل. زين فهذا يعني يدلك على أنك ما تستطيع أن تحيط بكل الأعمال. قيل قول ثالث لن تحصوها، أي لن تستطيع أن تعدوها من الإحصاء. زين فهي كثيرة جدا. أو لن تستطيع أن تحصوا حسناتكم، ويعني أقوال كثيرة فيه ذلك. إذن مفهوم الحديث استقيموا، قلنا هذه كلمة جامعة، ولا تحصوا ما تستطيعون أن تصلوا إلى درجة الاستقامة العليا، واعملوا اعمل اللي تستطيع واللي تقدر عليه، وابذل الجهد والجهد في ذلك. زين ودلنا على خير الأعمال، قال خير أعمالكم الصلاة. فلهذا قلنا احنا قلنا سابقا ونكررها، قلنا تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. وقلنا الأدلة على ذلك، بل هو إجماع الصحابة، ولا يعلم عند الصحابة أنه أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنالك من هو مسلم ولا يصل. ما يوجد هذا الشيء. يعني تخيل أنت إذا واحد أخر صلاة عن وقتها يدخل في واديين، يدخل في واديين. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل هذا وادي في جنب على قول من الأقوال، زين. قال فخلف ببعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, وغي وادي في جهنم. هذا لمن أضاع الصلاة, مو معناها أضاعوها أي تركوها كما قال ابن مسعود. راجعوا تفسير طبري, وراجعوا تفسير, قلنا تفسير طبري تتبهون إليه. تفسير الطبري يا شباب هو طبعا شيخ المفسرين, الطبري شيخ المفسرين. ابن كثير, احنا متمسكين بابن كثير, نعم ابن كثير يعني يأتي بالآثار, لكن ابن كثير كل أقواله تقريبا من الطبري ياخذ, عرفت كيف؟ فأنت الطبري احنا تاركين طبري, والطبري هو من أفضل التفاسير, والطبري يفسر بالأثري ويعطيك بالسند. يعني تذهب إلى ابن كثير قال كذا, قال ابن عباس كذا, زين بين ابن كثير وبين ابن عباس من قرون. بينما يأتيك الطبري يقول لك اعطيك سند عن ابن عباس, وثم يعني هذا يدل على زين على أن هذا التفسير مهم جدا. فإذا ضيعوها عن وقتها. قال ابن مسعود قال والترك كفر, ترك الصلاة كفر. زين فهل ما يعرف, ما كان أكو زمن نبي واحد يقول أنا مسلم وما يصلي, ما أكو هذا الشيء. وهذا ثابت عن عند يعني سلف الأمة, ما كان يعرف بأنه هنالك من يقول أنا مسلم ولا أصلي, يترك فرض فرضين ثلاثة يعني جوز يمكن يعني يمكن ذلك, أما يتركها لا ما في هكذا. الآن إحنا دخلنا في الإرجاء, وهذا الإرجاء مع الأسف وقع فيه بعض طلاب العلم. الآن يجب أن نمحص الصفوف يا أخوان. زين لماذا؟ اذهب إلى الناس متبرجة, لماذا تتحجبين؟ والله إيماني بقلبي لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يحج. لماذا يا أخي لا تصلي لا تصوم لا تزكي الحج؟ والله إيماني بقلبي. يزني ويسرق ويكفر ويسب الله ويسب النبي ويفعل ما يفعل, وإنما تتكلم ويعلك والله أني إيماني في قلبي. زين إذا تيمونك في قلبك زين أين يثر الإيمان؟ هذا يا أخوان نقول نحذركم من الإرجاء. الإرجاء دب في الأمة الآن, الآن بدأ بعض الهاي يتكلم في الإرجاء, ولا ما في إجماع الصحابة, إجماع الصحابة اللي بيصلي ليس بمسلم, ما في خلاف ذلك. مستحيل تأتي بأثر من صحابي يقول لك خلاف هذا الشيء. نعم. وكان لا يعرف من الأعمال تركها كفر كما جاء في الحديث سوى ترك الصلاة. نعم تفضل حبيبك.
قال باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.
أي نعم. طبعا الأصبع فيها عشر لغات, هذه فائدة, بفتح وضم وكسر الهمزة وفتح وضم وكسر الباء. يعني أصبع أصبع إصبع, واللغة العاشرة أسبوع على وزن أسبوع. فإذا ما كيف ما تلفظت يا صحيح. زين نعم. فهذا في دلالة على أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه بأصبعيه. نعم. والمسألة خلافية بين الأئمة الأربعة, هل يؤخذ ماء جديد أم لا يؤخذ؟ زين. فبعضهم قال لا يؤخذ بماء جديد, يؤخذ بماء جديد, وبعضهم قال لك لا. زين قال لك هو نفس الرأس, زين تمسح بين إذن فالأذنان من الرأس, وهذا يعني الذي نميل إليه تيسيرا. وأيضا لم يثبت كما جاء في عند ابن القيم الجوزي يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخذ ماء جديدا زين لأذنه. زين فكان يمسح برأسه وأذنه ولأذنيه, يعني تثنية أذن لأذنيه تثنية أذن, وهذا الأيسر والأمر واسع.
قال وحدثني يحيى عن مالك رحمه الله ورضي عنه أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى تمسح الشعر بالماء.
أي نعم، وهذه أيضا من المسائل الخلافية بين وبه قال الأحناف وإمام مالك أنه لا تمسح على العمامة. قال يعني هو عند الحنابلة عندهم يعني المسح على العمامة يجوز، والتفصيل كالآتي: إذا العمامة تستطيع خلعها فالمسح هو المطلوب على زين، ما استطعت طبعا، ويقاس عليه أيضا خمار المرأة زين، ما استطعت زين يعني تمسح على ولو مسحت على شيء من الرأس يعني فيجزي قوله فامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. وقد تحتاج المرأة في بعض الأحيان مسح على الخمار، الأخذ بهذا القول خاصة إذا كانت مثلا في مثلا مكان ما تستطيع تخلع الخمار، فش تسوي؟ يا أما تضع يدها تحت الخمار، ما استطاعت وكان الخمار مشدود شدة قوية، تمسح على الخمار ويجزوها إن شاء الله. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
أي هذا أيضا دليل على أنه إيش؟ على أنه لا يجوز كما يعني ذهب له مالك وأبو حنيفة وغيره أنه المسح على العمامة. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمزح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.
أي نعم، هذا أيضا من قلنا إحنا الخمار المرأة يقاس على العمامة. نعم، ويعني إذا اضطرت وقعت تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، اضطرت بشارع بسوق، يعني من الأخطاء إنه المرأة تأخر الصلاة عن وقتها زين، وتقول أني كيف أصلي مثلا بالحديقة أو أصلي مثلا بالعمل أو بالمدرسة وعيب، وهذا تأخر الصلاة عن وقتها كبير من كبار، عيب شنو عيب زين، العيب هذا بالعرف أما بالدين مو عيب، الدين تقام الصلاة لأوقاتها ويحرم على المرأة تأخير الصلاة عن وقتها، كثير من أخواتنا مع الأسف ومن نسائنا ومن كذا ما يصلون، إذا يروحون مثلا سفرة ما يصلون بالحديقة، ما تصلي بالمدرسة، ما تصلي ليش؟ عيب، شنو عيب؟ هذا دين، تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبار، تصلين على وقتها ويحرم شرعا أن تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم، تفضل.
قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما.
أي كما قلنا قبل قليل. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
أي نعم، أنا أيضا أعطاك مسألة، قلنا إحنا جميل في الموطأ أنه يعطيك بعض المسائل التي عن الإمام مالك. هنا إمام مالك سئل عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، يعني الوضوء جف، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد وضوءه. زين، يسألني واحد يقول لي يا شيخ إحنا المالكية مو عندهم موالات، شنو الموالات؟ الموالات أنه يعني إذا أنت توضأت يجب أن لا تنتقل من عضو إلى آخر إلا بالتدريج، فإذا جف أحد الأعضاء مثلا أنت على سبيل المثال وضعت وجهك وجاك تليفون وضعت تتصل بالتليفون إلى أن جف العضو هذا، يقولك تعيد ترجع مرة اللخ زين تخسر الوجه، هاي موالات لأنه ما تتابعت بالوضوء، فهذا موجود عند المالكية. زين يقولك زين لا يقولك ما مالك إذا واحد يمسح رأسه زين وضوء أجف بعدين ذكر أنه ما مسح رأسه زين قال يمسح على رأسي زين كيف أين الموالات؟ قال أهل العلم سقطت الموالات بالنسيان، سقطت الموالاة بالإيش؟ بالنسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال وإن كان قد صلى أن يعيد صلاة. لماذا؟ لأن الموالاة تسقط بالنسيان، أما الصلاة لا تصح زين بسقوط جزء من أجزاء العضو ولو كان إيش؟ ولو كان ناسيا. لأنه اختلف أهل العلم هل قوله صلى الله عليه وسلم رفعت عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع إثم الخطأ أم حكم الخطأ؟ زين وخلاف، بعضهم قال إثم وبعضهم قال حكم، والصحيح أنه يرفع إثم الخطأ، إثم الخطأ وليس حكم الخطأ. لماذا؟ لأنه بعض الأحكام الشرعية تترتب عليها آثارها. مثال رجل عنده طفل مجنون، وهذا الطفل رمى زجاج دار وكسرها، هل نقول هذا مرفوع عنه زين وما يغرم؟ لا، ما نقول هذا، يجب أن يغرم وليه زين، وهذا مجنون نعم رفع عنه الإثم، أما ما يترتب عليها من الآثار فيجب على وليه أن إيش؟ أن يغرم هذا الزجاج. نعم فضل هذا.
قال باب ما جاء في المسح على الخفين. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك.
أي غزوة تبوك. طبعا بعضهم قال هذا وهم من إمام مالك أنه وهو من ولدي المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وليس كذلك. وبعض العلم قال لك لا، هذا من النساخ، هذه وهو من ولد المغيرة بن شعبة، هو مو من ولد المغيرة بن شعبة، ليس من ولدي المغيرة بن شعبة، هذا مو إمام مالك ذكرها، لم يذكرها إمام مالك، بل النساخ هم الذين وضعونها. وهذا يحدث، يحدث المخطوطات، الديجيتال المخطوطات تعرف هذا الشيء يعني. زين فإن هو ليس ولده، وأيضا عن أبيه أيضا هذه لا تصح يعني. نعم. فباب الخفين، الخفين هنا طبعا هذه من عقيدة أهل السنة أنه يمسح على الخفين، ولهذا ذكرها إمام الطحاوي في العقيدة. ما ذكرها في العقيدة؟ لأن المسح على الخفين هذا من فعل أهل السنة، ويخالف أهل يعني يخالف أهل البدع أهل السنة، يخالف أهل البدع أهل السنة بالمسح على إيش؟ على الخفين. قال ذهب لحاجتي في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة العسرة اللي جاء بها أبو بكر بجميع ماله، وعمر رضي الله عنهما بنصف ماله، وجهزها سيدنا بكر زين، حدثت في سنة 9 للهجرة. نعم فضل.
قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
نعم، هنا في دلالة على الحديث أنه في السفر يعني يستحب لبس الضيق. لماذا؟ يعني لأن اللي يحتاج في السفر ملابس تكون ثخينة وتكون يعني قوية حتى يتحمل فيها السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج الكم، ما استطاع في سنة 80، ما قدر، ماذا فعل زين؟ فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجها من تحت الجبة، أخرجها كذا من تحت الجبة زين، فأخرجها وأخرج يده وغسلها. نعم.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم.
أي نعم، طبعا الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، قدموا لأن الوقت تأخر، فلما نتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم زين، وكانت صلاة الفجر فجر زين، لأن صلى بهم ركعة فصلى رسول صلى الله عليه وسلم ركعة بقت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أراد عبد الرحمن أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن يلزم مكانك. عبد الرحمن بن عوف صلى بالصحابة ركعة وبالنبي صلى الله عليه وسلم ركعة، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صار إيش؟ مأموم، في دلالة على أنه إمامة يعني المفضول على الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، زين؟ ففزع الصحابة. لماذا فزع الصحابة؟ لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وياهم مأموم، النبي هو إمام، زين، دائما إمام. وهذه حصلت حالة مثل النادرة، حالة نادرة عند الصحابة، فزعوا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم لو هذا الذي فعلتموه بعدم تأخير الصلاة هو المقدم، فقال لهم أحسنتم حتى يهدئ من روعهم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فإنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجل في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما؟ قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط.
أي نعم، هذا الحديث فيه فائدة. دائما إحنا عندما نتكلم بالأصول نقول قول الصحابة يقسم إلى أقسام، تبهد إلى هذه الفائدة النفسة. أولا قول مختلف فيه، يعني الصحابة يختلفون فيما بينهم، فهذا ليس بحجة، يعني ليس نقول هذا القول حجة أو هذا القول حجة، بل يكون باختلاف إيش ما ذهبوا إليه، كما مثلا اختلفوا في ثلاثة قروء، بعض الصحابة قال قروء حيض وبعضهم قال طور، فإذا الخلاف صار إيش عند السلف بمعنى هذه اللفظة. فلا نقول إن الأصل في المسألة هو قول فلان، ولا نقول الأصل في المسألة هو قول فلان. إذن قول الصحابة فيما اختلفوا فيه ليس بحجة. قول الثاني أنه فيما لم يختلفوا فيه، وهذا يلزم على الأمة أن تتبع قولهم، لأنهم أولا أعلموا بالسنة من غيرهم، وثانيا لأنه يعني لا تجتمع الأمة على ضلالة، لا تجتمع الأمة على الضلالة. القول الثالث وهو في من فرد به أحد الصحابة، فما شذ به من قوله فهذا لا يعني يكون حجة في المسألة. هذه النقطة الثالثة. مثل إيش؟ مثل قول ابن عباس في أن الاثنين، زين، الاثنين لا يرثون، لا يرثان الثلثان أو الثلثين، قال إلا ثلاثة، زين، أو عدم قوله بالعول، كان عول في المواريث، يعني إذا مسألة زادت أسهمها وقل الصبا، فكان ابن عباس يعني ما يقول بهذا القول، لكن هذا شاذ، خالف في إجماع الأمة، عرفت كيف؟ هذا القول شاذ يخالف في إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على العول، حتى عندما قال لابن عباس لماذا لم تتكلم لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود، قال خشيت منه، كان شديد يعني. فهذا لا يؤخذ، أنا أقول الله ابن عباس هو هذا القول هو المعتمد، لا، فلا يؤخذ به فيما إيش فيما شد عن إجماع الصحابة. هذا الثالث. الرابع في من فرد به الصحابي ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فهذا يؤخذ وهو حجة لأنه أقرب للسنة وهم أعلموا به. الذي من عمر رضي الله عنه كان له آراء، يعني هو ليس معصوم من الخطأ، فكان يعرف أنه مسح الخفين جائز، كما أنه لم يكن يعرف بأنه صلاة الضحى، عندما سئل على صلاة الضحى قال بدعة وجد في صحيح البخاري، زين. أيضا في مسألة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وردت عائشة عليه رضي الله عنه. إذن صحابي بعض الأحيان يعني يقولون ما يعلمون في المسألة، فما كان يعرف في المسألة، فلما رأى الأمير أنكر عليه في دلالة على أنه يجوز أن ينكر على الأمير فيما يرى في المسألة. لكن سعد ما قال له لا هي المسألة، فأراد أن إيش أن يختصر الطلب، قال له اذهب اسأل أباك. زين لسه يسأل، اجى للمدينة سعد بن أبي وقاص، قال له سألته؟ قال له لا ما سألته. فسأل ابن عمر أباه عمر الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. زين ودل على قال إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، هذه المقولة إدخال الخفين وهي طاهرتان دلالة على أنه من أدخلها وهم غير طاهرتين أي كامل الطهارة في باقي الأجزاء لا تصح المسح عليها كما سيأتي إن شاء الله. تفضل عبد.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
أي إذن أعطاك الحديث الآخر حتى يبين لك أنه ابن عمر رجع القول فمسح على الخف. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى.
أي أيضا هذا دلالة على أنه كان المسح على الخفين هو يعني من المتواتر ولا يخالف الإجماع إلا يعني المبتدعة. المبتدعة هم الذين فلذا جعل الإمام الطحاوي في عقيدته مع إنها من المسائل الفقهية. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أي يستأنف الوضوء، فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
زين إمام مالك سلو رجل توضأ بعد الوضوء لبس الخف واضح ثم بال ثم نزعهما، هذا ثم بال شو معناه؟ يعني تقاب وضوءه. هل نزع الخفين بعد انتقاض الوضوء زين يعني يسقط المسح عليها أم لا يسقطها؟ الصحيح أنه يسقطها، وهذا الذي ذهب إليه المالكية زين وأيضا الأحناف، لكن الأحناف اختلفوا عن المالكية قالوا فقط اغسل القدم. فإذا واحد توضأ ولبس الخف بعد ذلك انتقض وضوءه ثم بال يعني انتقض وضوءه ثم نزعهما نزع الخفين بعد أن انتقض وضوءه ثم ردهما في رجليه يعني بعد أن زين انتقض وضوءه لبس الخف زين يعيد الوضوء أم لا يعيد الوضوء؟ يستأنف يعني يعيدها يعني استئناف، فقال لينزع خفين ثم يتوضأ. لماذا؟ لأن الخفين لبسا على غير طهارة واضح؟ قال دعهما فإني أدخلتهما إيش طاهرتين. نعم. قال ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. إذن إذا نزع هو وضوء ناقض انتهى الأمر، لازم يتوضأ ثم يلبسه مرة إيش مرة أخرى. قال وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان نعم بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتان بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. نعم.
قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
كما ذكرنا قبل قليل الموالاة تسقط زين بالنسيان، فهو نسي يمسح على الخفين وجف الوضوء زين الموالات لازم عند الإمام مالك. فقال لك لا الموالات يسقط فقط يمسح على الخف والتهنى. زين يا إمام الصلاة يقول لك لا الصلاة يعيدها. لماذا يعيدها؟ لأنه صلى بغير طهور بغير طهور كامل. نعم.
قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.
أي هذه أيضا المسائل اللي ذكر. قال عن رجل غسل قدميه غسلها قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. هذا الخلاف بين الأحناف وذكرنا قبل قليل والإمام مالك. زين يجب أن يكون الوضوء إدخال الخفين على طهارة كاملة. هذا المغني ابن قدام مغنسين مسألة الإمام أحمد أنه إذا واحد مثلا غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف ثم اليسرى ثم لبس الخف وقال لا جائز. لماذا؟ لأنه يجب أن تلبس على طهارة كاملة. قال دعهما فإني أدخلتهما إيش؟ أدخلتهما أي كلاهما طاهرتان زين أو طاهرتين. واضح؟ فهذا ماذا فعل؟ لبس الخف بعدين توضأ. فالإمام مالك يقول لك لا انزع الخف وعيد الوضوء من جديد وجديد. عند من؟ عند الإمام مالك ينزع الخف ويعيد الوضوء. زين يعيد الوضوء لأن الخف لبس على إيش؟ على غير طهارة كاملة. عند أبي حنيفة لا فقط يغسل القدمين. نعم ينزع ويغسل القدمين ما يعيد الوضوء. نعم.
قال باب العمل في المسح على الخفين. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
أي وهذا هو السنة. الخلاف بين العلم هل يمسح على ظهورها يعني الأعلى أم على بطنها الأسفل خلاف. ولم يقل طبعا فقط على الأسفل إلا يعني الأشعث بن المالكية وإلا أنه الكل قالوا على ظهرها ولا تنزل إلا إيش إلا إذا مسح على ظهرها أي أعلاها لا تجزئ. هذا تقريب الإجماع يعني أو الاتفاق عن كل إجماع. زين أما هل تجزئ فقط الأعلى أم يجب أن يكون معها الأسفل خلاف خلاف يعني كبير بين العلم. والصحيح أنه لو مسح على الأعلى والأسفل تجزئ وإذا مسح على الأسفل أي على بطنها إيش الأسفل لا يجزئ. ولو مسح على أعلاها والذي هو نحن نفعله نعمله يجزئ وهو الصحيح وهو الذي ذكره الإمام علي رضي الله عنه عندما قال لو كان الدين بالري لكان المسح على بطن الخف أولى من ظاهر الخف. وهذه فيها قصة جميلة ذكرتها عندي دائما في القرآن. قبل 30 سنة جاني أحد المبتدعة فقال لي تمشون تصلون تضعون اليد اليمنى على اليسرى ما عندكم احترام الله ايشي هو يتكلم يعني لا عندكم ليس لديكم احترام لله. قلت لك كيف؟ قال لك انت هو يقول لي هكذا اذا تقف عند مدير وزير ملك تقف هكذا تقف هكذا. هو يقول لي قبل 30 سنة قصة. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أتكلم في هذه الأمور نهائيا هو مبتدع. فقلت له قال الإمام علي لو كان الدين بالرأي زين قبل ما أقول ذلك قلت له أنت تمسح على أعلى القدم لأنهم عندهم يمسحون على أعلى القدم وتحت لو تحت القدم. قال لي لا أنا أمسح على أعلى القدم. قلت له زعل ليش تمسح على القدم الوساخة تكون على تحت لو على أعلى. نظر هكذا قال لا على تحت. قلت له إذا الدين مو بالرأي وهذا اللي قال أبو معالي لو كان الدين بالرأي لكان مسح على إيش على باطنها أي تحتها أو لا من ظاهرها أي أعلاها. كذلك الدين مو بالرأي. كذلك وضع اليد اليمنى على اليسر هذه أمر تعبدية تعلمناه من النبي وليس الأمر بالرأي. إزين فبهت وسكت وصمت. نعم تفضل.
قال وحدثني عن مالك إن أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
أي نعم، فأدخل ابن شهاب أحدى يديه أي اليسرى زين تحت الخف اليمنى، يعني واحد تحت الخف يعني أدخل يديه يا يديه اليسرى تحت الخف الأيمن واليمنى فوق الخف لا عند الأعلى بس أعلى والأعلى، وهذا اللي يعني أفضل. لكن الذي ثبت أنه المسح على الأعلى وهو الأكثر وهو اللي بي عليه الاتفاق يعني. زين هل المسح على بعضها معمم أم كيف؟ عند الإمام مالك يعني تعميم الخفين بالمسح، عند الشافعية يعني قالوا يعني أي مسح يجزئ، عند الأحناف ثلاثة أصابع يعني والأمر واسع بل ليدك وامسح، يعني هذه نسبة أمور تعبدية. عندنا نقف هنا إن شاء الله مسألة مهمة، مسألة مسح على الجوربين. المسح على الجوربين يعني خلاف بين أهل العلم هل يجوز أم لا يجوز. وقال إمام أحمد أنه ثبت عن ستة من الصحابة أنه مسحوا على الجوربين وقالوا بالمسح على الجوربين، لأن الجورب غير الخف، الخف مصنوع من الجلد زين، أما الجورب مسموع من القماش من يعني خيوط وتنسج زين وتكون يعني. فالشافعية وبعض العلم يعني قالوا يجوز المسح على الجوربين بشروط أنه يكون مما يتتابع المشي عليها، يعني تثبت في القدم وتكون صفيقة يعني ثخينة زين. فقالوا بجواز نعم. قول للحنابلة قالوا يجوز على المسح على الخف يعني الشفاف زين، وذكرها البرداوي في كتابه الصف زين. والمسألة كالآتي، إن المسح على الخفين والجربوق والجوربين هي من الرخص، يعني إذا كان الإنسان في سفر يمسح، وإذا كان فيه مشقة القاعدة تقول مشقة تجلب التيسير، وإذا كان الجو بارد مثل ما سألوني بالإخوة من سوريا يقول لك يعني قالوا بأنه هناك قول خلينا نعم قول الحنابل أخذوا هذا القول تيسير للأمور باب تيسير، جو بارد وثلج وما عنده ما يسخنه زين. فالأصل أنه الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤخذ رخصه. نعم نقف إلى هنا، جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم.